الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها من بلا العنوين. اللواء باقر يتفقد قاعدة سرية تحت الأرض للطائرات المسيرة التابعة للجيش الإيراني. حرس الثورة الإسلامية يحتجز ناقلتين نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي لارتكابهما مخالفات قانونية. القوى الوطنية الفلسطينية تدعو لشد الرحال إلى الأقصى يوم غد وتحذر من إقامة شعائر تلمودية في باحاته. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. زار رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري إحدى القواعد السرية للجيش الإيراني، واطلع اللواء باقري في هذه القاعدة السرية على أحدث إنجازات الجيش في مجال صنع الطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى. ومع دخول هذه القاعدة التي بنيت على عمق مئات الأمتار في باطن الأرض إلى الخدمة، أصبحت إيران القوة الأكثر تطورا في مجال الطائرات المسيرة في المنطقة. واطلع اللواء باقري خلال هذه الزيارة أيضا التي رافقه فيها قائد الجيش اللواء سيد عبد الرحيم موسوي على آخر التطورات في مجال إنتاج أنواع الطائرات المسيرة العسكرية والهجومية بعيدة المدى. أوقفت بحرية وحرس الثورة الإسلامية في إيران ناقلتين نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي لارتكابهما مخالفات قانونية. وقالت مصادر إيرانية أن قوات الحرس أوقفت إحدى الناقلتين أمام سواحل منطقة عسلوية، فيما أوقفت الثانية قبالة ساحل ميناء لنجا. وأضافت المصادر أن مروحيات شاركت في احتجاز الناقلتين قبل سحبهما إلى الشواطئ الإيرانية. وقال موقع الويد ليست للملاحة البحرية إن الناقلتين حملتا شحنات نفط من ميناء مدينة البصرة العراقية، وأن إحداهما كانت متجهة للولايات المتحدة. هذا وقدمت اليونان احتجاجا للسفير الإيراني لديها ودعت إلى الإفراج عن السفينتين. دعت حركة حماس الفلسطينية جماهير الشعب إلى النفير العام غدا الأحد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية، ودعت إلى ضرورة تكثيف التواجد والحضور في ساحات وباحات المسجد الأقصى من فجر يوم غد الأحد، والمشاركة في حملة الفجر العظيم لن ترفع علامكم للتصدي لعمليات الاقتحام للجماعات الاستيطانية. كما حذرت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس من عواقب أي اعتداءات أو اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك أو إقامة أي شعائر تلمودية في باحاته. وحول الاستعدادات الجارية لمسيرة الأعلام الصهيونية في محيط باب العمود وداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
استعدادا لمسيرة العالم للمستوطنين والتي ستنظم يوم الأحد القادم، الاحتلال ينشر 3000 شرطي بمحيط باب العمود وداخل البلدة القديمة من القدس لحماية المستوطنين، ويعلن عن رفع حالة التأهب لمختلف أجهزة الأمنية بالمدينة المقدسة وداخل الأراضي المحتلة لعام 48 تحسبا من وقوع مواجهات وعمليات فلسطينية.
سلطات الاحتلال معنية أن تظهر سيادتها في المدينة وأن تظهر بمظهر المنتصر في هذه المواجهة وهذا الصراع حول السيادة على المدينة والسيطرة عليها. لذلك أنا أرى أن سلطات الاحتلال ستدفع حتى النهاية باتجاه تنفيذ المسيرة، لأن عدم تنفيذ المسيرة سيعني ضعف وسيعني تراجع من قبل سلطات الاحتلال وتآكل لسيطرتها على المدينة.
ولإفراغ البلدة القديمة من النشطاء المقدسيين أكثر من 200 معتقل مبعد، قام الاحتلال بتنفيذ حملة احتلالية شارك بها عشرات من الضباط من جهازي المخابرات والشرطة.
على الاحتلال أن يعي تماما إذا أراد أن يكون هناك تهدئة للأمور أن يكبح جماح المستوطنين وليس باعتقاله للشباب والفتية المقدسيين، لأن دائما وأبدا قلناها رسالتنا واضحة، القدس بشجرها بحجرها بأرضها بهوائها بسمائها بشيبها بشبانها بمرابطاتها تنطق بالعربية الفلسطينية.
وشهد محيط المسجد الأقصى المبارك تقييد دخول المصلين لأداء الصلاة وتمركز العشرات من قوات الاحتلال على أبوابه الرئيسية.
الاحتلال الإسرائيلي مع اتخاذه كل هذه الإجراءات الأمنية ونشره للآلاف من عناصره للبحث عن سيادة ضائعة بالمدينة المقدسة.
شيعت حشود غفيرة في مدينة بيت لحم جثمان الفتى الشهيد زيد غنايم البالغ من العمر 15 عاما والذي استشهد الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جهلة الحكومي إلى منزل عائلة الشهيد في بلدة الخضر قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء. ويعم الإضراب الشامل اليوم محافظة بيت لحم حدادا على روح الشهيد غنايم بدورها نعت حركة حماس الشهيد مؤكدة أن جرائم العدو ضد الأطفال سيحاسب عليها مهما طال الزمن. أعلنت كييف أن القوات الأوكرانية قد تضطر للانسحاب من آخر جيب للمقاومة في مدينة لوغانسك شرقي البلاد لتجنب الوقوع في الأسر مقابل تقدم السريع للقوات الروسية بالمنطقة. وقالت مصادر عسكرية أوكرانية أن القوات الروسية دخلت مدينة سيرفي دونيتسك أكبر المدن الخاضعة لقوات كييف في دونباس وسيطرت عليها بالكامل، فيما أعلنت موسكو سيطرتها على منطقة ليمان مركز لسكك الحديد الرئيسي في المنطقة. يشار إلى أن القوات الروسية حققت تقدما في مدينتي دونيتسك ولوغانسك في إقليم دونباس بعد اختراقها الخطوط الدفاعية الأوكرانية. قال رئيس لجنة صنعاء في مفاوضات الأردن إن الطرف الآخر مشتت وفاقد للقرار في مسألة إعادة فتح الطرق. وأضاف اللواء الركن يحيى عبدالله الرزام أن فريق صنعاء للمفاوضات قدم مقترحات ومبادرات عديدة لفتح الطرقات في تعز ومحافظتي مأرب والضالع طبقا لبنود الهدنة. أكدت حركة النهضة في تونس أن زعيمها راشد الغنوشي لم يتلقى أي إعلام بصدور قرار بمنع السفر. اعتبرت الحركة في بيان لها أن ما يحصل هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمات السياسية والاقتصادية وواقع الاحتقان الاجتماعي والتغطية على العجز عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وكانت المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية في مدينة أريانا التونسية أكدت أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية الجهاز السري قرر منع السفر لعدد من المتهمين من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في أعقاب تجارب صاروخية شملت مصرفين روسيين. وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأنها فرضت عقوبات على فرد ومصرفين وشركة تجارية لدعمهم تطوير بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية. وكانت كوريا الشمالية أطلقت قبل أيام 3 صواريخ باليستية أحدها يسلك مسارا غير اعتيادي، فيما قالت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي إن الصاروخ الباليستي الأول عابر للقارات وبلغ مداه نحو 360 كيلومتر ووصل إلى ارتفاع نحو 540 كيلومتر. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأفاضل. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:45، وعند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء تستمعون إليه عند 6:12، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 تماما وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج دنيا الشباب عند 7:15. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 8 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السمات عند 8:10، وعند 8:19 نقدم إليكم معرج النور. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 8:33، وعند 8:39 تستمعون من فكر الإمام الخميني. عند 9 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، في رعاية الله وحفظه.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحب
أحبائنا الحلوين، إن سلامة الجسم أمر مهم وضروري لكي نتمكن من أداء أعمالنا وأداء وظائفنا.
نعم يا أصدقاء، فالجسم السليم قادر على أداء الوظائف والأعمال اليومية بدون تعب وبدون أي مشاكل.
وسلامة الجسم يا أعزائنا تنقسم إلى سلامة اليدين وسلامة الرأس وسلامة الأذن وسلامة العين وسلامة الأجزاء الداخلية كلها من الجسم.
في فقرة قصة اليوم سوف نكون مع قصة جديدة ممتعة مفيدة،
تستمعون إليها وتستفيدون منها
إن شاء الله. إذن هيا أصدقاء، هيا نبدأ مشوارنا لهذه الحلقة وفقرة قصة اليوم.
قصة اليوم ستكون عن موضوع حساس جدا ومهم جدا.
إنه موضوع ضعف البصر يا أصدقاء، الذي يتولد عند البعض لعدة أسباب.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا تابعونا مع قصة اليوم.
أصدقائنا الحلوين، نورة بنت شاطرة ونظيفة وأنيقة ومجتهدة. كانت تحب المدرسة كثيرا وتحب أشياءها كثيرا أيضا. كانت محبوبة في البيت، يحبها أخوها وتحبها أمها وكذلك أختها الأكبر سناء.
اقتربي يا سناء وشاهدي معي هذا الفيلم الجميل.
أي فيلم يا نورا؟
إنه فيلم جميل جدا يا سناء، له قصة رائعة، أحببتها جدا.
أنا لا أحب مشاهدة التلفزيون عادة، ولكني سوف أشاهد من أجلك.
شكرا لك، شكرا لك يا سناء.
هل تشاهدين هذا الفيلم باستمرار؟
نعم يا سناء، إنه فيلم جميل، خصوصا هذه الطفلة الصغيرة ذات القبعة الزرقاء.
ودروسك يا نورا؟
طبعا أكملت دروسي وقمت بحل واجباتي البيتية.
هذا جيد يا نورا.
أنا دائما أقوم بقراءة دروسي أولا وواجباتي، ثم وقت الفراغ أجلس هنا أشاهد التلفزيون.
جيد جدا.
نعم يا سناء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أبي.
ماذا تفعلان؟
نشاهد فيلما جميلا يا أبي.
حسنا، بعد قليل سوف يحين موعد تناول الطعام.
نعم، لقد بدأت أشعر بالجوع.
أنا أيضا.
السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام.
أخاف من زيارة.
ماذا تشاهدان؟
إنه فيلم جميل نتابعه باستمرار يا رضا. تعال وشاهده معنا. تعال.
أعتذر، فلا وقت عندي، أريد أن أذهب لقراءة دروسي.
حسنا تفعل يا رضا.
ولكني أتعجب منك يا نورا،
لماذا؟
إنك تجلسين بقرب التلفزيون كثيرا.
نعم، لأني أحب رؤية الفيلم عن قرب أكثر.
لكن هذا سوف يضر ببصرك.
هذا صحيح، أنا لم أنتبه إلى ذلك.
معلمنا يقول الجلوس بقرب التلفزيون يضر بالبصر، يجب أن تكون هناك مسافة معينة.
نعم صحيح ما يقوله، معلمتي قالت أيضا ذلك لكني نسيت.
أنا منذ مدة طويلة أشاهد التلفزيون من قرب ولم أشعر بشيء.
طبعا فأضرار الجلوس قرب التلفزيون لا تظهر بسرعة، لكنها تظهر في المستقبل. يا أخواتي،
هيا يا أولاد هيا، فالطعام أصبح جاهزا وأمكم تنتظركم.
حاضر يا أبي. حاضر.
ماذا بك يا نورة؟ ها؟
لا شيء يا أبي.
لكنك تحدقين بشكل غير طبيعي بالأشياء على مائدة الطعام.
لا لا يا أبي، لا يوجد شيء يا أبي، صدقني.
ما تقوله يا أبي صحيح، أنا أيضا انتبهت لك يا نورة.
ماذا انتبهت ها؟
لما كنا جالسين نشاهد التلفزيون كانت نورة ملتصقة جدا بالتلفزيون وكانت تحدق بطريقة غير طبيعية.
تجلس بجانب التلفاز؟
نعم يا أبي، أنا أيضا جلست بجانبها وكنت أتابع الفيلم معها لولا رضا الذي نبهنا.
هذا صحيح يا أبي، لقد شاهدت نورة تجلس ملاصقة للتلفزيون فنبهتها.
طيب هذا غير صحيح يا نورة، الجلوس قرب التلفاز يسبب أضرارا في العين وربما يصيبها بضعف البصر.
لكن أنا يا أبي لا أشكو من شيء.
ولكنك كنت تحدقين بشكل غير طبيعي بالأشياء على مائدة الطعام.
سوف نختبرك يا نورة، هل توافقين؟
تختبرينني؟
نعم فكرة جيدة.
والآن يا نورة هل تشاهدين الساعة المعلقة على الحائط؟
بكل تأكيد أراها يا سناء، ماذا بها؟
هل يمكنك أن تقولي إلى كم تشير الساعة الآن؟
قولي.
في الحقيقة إنها بعيدة بعض الشيء، يجب أن أقترب منها قليلا.
حقا؟ ألا تشاهدين عقارب الساعة من هذا المكان؟
لا يا أبي أشاهدها لكنها غير واضحة كثيرا.
كما توقعت، فإن بصرك سوف يضعف أكثر لو استمررت بالجلوس قرب التلفزيون دائما.
بصري جيد ولا أعاني من شيء.
لكنك غير قادرة على رؤية عقارب الساعة يا نورة.
قلت لكم إنني أراها لكنها بعيدة بعض الشيء.
يا نورة أنا جالسة الآن بجانبك وأشاهد عقارب الساعة جيدا، والوقت الآن هو 3:05.
هل عرفت الآن يا نورة أنك تعانين من ضعف البصر؟
ضعف البصر يا أبي؟
كم حذرتك من ذلك يا نورة؟
وماذا يعني ذلك؟
غدا سوف أخذك إلى طبيب العيون.
هذا جيد، وأنا أيضا سوف آتي معكما.
وماذا سيفعل طبيب العيون يا أبي؟
لا شيء، سوف يفحص عينيك طبعا.
ربما يصف لك نظارة طبية.
لا يا رضا، أنا لا أحب النظارة الطبية.
إذا قرر الطبيب ارتداء النظارة الطبية فيجب عليك يا نورة أن ترتديها.
طبعا هذا بسبب جلوسك المستمر قرب التلفاز. لو كنت تجلسين بعيدا عنه ما كنا سنذهب إلى طبيب العيون.
صحيح.
هذا صحيح. أعيدك يا أبي أنني سوف لن أجلس قرب التلفزيون بعد الآن.
طيب لا ينفع يا ابنتي هذا الأمر، أنت الآن مصابة بضعف البصر. صحيح. ويجب أن يفحصك الطبيب.
صحيح.
نعم.
وأنا أيضا سوف آتي معكما لكي يجري الطبيب لي فحصا لكي أتأكد من سلامة نظري.
وأنا أيضا سوف آتي لكي يفحصني الطبيب.
حسنا غدا سيكون موعد فحص العيون عند الطبيب.
شكرا لك يا أبي.
جميل.
سوف نذهب جميعا لدى الطبيب.
كذا يا أحبائنا توجه الجميع في اليوم التالي إلى طبيب العيون. وبعد أن عاد الجميع قال الآب:
الحمد لله أن بصرك ليس ضعيفا جدا يا نورة، فقد قرر الطبيب أن ترتدي نظارة وأن لا تجلسي بجانب التلفزيون بعد ذلك.
في هذه الحالة سوف يتحسن بصرها مرة ثانية.
نعم.
وسوف لا تحتاج إلى النظارة الطبية.
إن شاء الله.
يا أبي شكرا.
انتبهون. Thank you.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، هكذا عرفنا الآن أن الجلوس قرب التلفزيون يضعف البصر جدا، وكذلك عرفنا أن هناك أسبابا كثيرة تؤدي إلى ضعف البصر، منها القراءة في غرفة ضوءها قليل، أو التغذية غير الجيدة، أو النظر إلى أشعة الشمس بشكل مباشر وغيرها.
لذلك عليكم يا أصدقائنا أن تنتبهوا إلى عيونكم وتهتموا بها جيدا. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
على حب الهادي وآلة زرتيني وانوار الفرحة بعيونك تتلالة،
زرت الهادي بصوتك نادي وصلي على المختار، انت الغالي مكانك خالي هناك ويا الزوار، كوكو 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 كوكو. تزهي ورودة فوق خدودة هالعالم مسرور، بين أحبابي ودقت بابي عصفورة من النور، كوكو 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 كوكو.
يا حلوة ويا صغيرة نورتي هالديرة، خليتيني لحالي ورحتي وتركتيني بحيرة، يا كوكو خبريني لو كنتي تحبيني، إن شاء الله استانست بهالسفرة قولي لي وفرحيني.
يمك أنا شقد فرحانة زرت الغالي حسين، شقد مسرورة شوف الصورة وكحل بيها العين،
هلا.
كوكو 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 كوكو. تزهي ورودة فوق خدودة هالعالم مسرور، بين أحبابي ودقت بابي عصفورة من النور، كوكو 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 كوكو.
يا كوكو هنيالك ربك يسعد حالك، سلفيني جناح وخل أقصد للأطهار بدالك، ريحي لي أعصابي يا أجمل أحبابي، إش رايك قولي بهذه الفكرة وإش رايك بحسابي.
اسمع أزيد رحت المشهد يا معاشر معصوم، الأربع زرت وريتك أنت ويا يبداك اليوم،
يا ريت. سامرة للهادي الياقوتة، والكاظم والينا أدري ما تخلينا، لابد تمرينا بدربك وتعلقي للزينة،
ما أنساهم أنا وياهم متولعة فيهم، ربك شاهد واحد واحد مريت عليهم،
الله يخليك.
كوكو كوكو
القمر طلعت نورا يعطرنا بورودا بهالطلعة المحمودة يجعلنا الباري من أنصارا ومن جيشة وجنودا
ادعي ربك من كل قلبك يا رب يا معبود
يا الله
الحلوين. جاء في الحديث الشريف لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني يا أصدقاء أن أي عضو من أعضاء الجسم لو أصابه مرض لا سامح الله فإن الجسم كله سوف يتعرض للمرض،
وهذا يعني أن سلامة اليد ضرورية وسلامة القلب ضرورية وسلامة العين ضرورية لكي نتمكن من أداء أعمالنا اليومية. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العيون من أهم النعم التي أحبانا بها الله، والمحافظة على النعم واجب، فعلينا الاعتناء بها وحمايتها من التلف والضرر. مثلا لا نعرضها للغبار ولا للغازات الضارة، وإذا حصل ذلك علينا مراجعة الطبيب أثناء الشعور بأي ألم ليعطينا التوصيات اللازمة وأخذ العلاجات. وإذا نصحنا بلبس النظارة يجب أن نأخذ بنصيحته ولا نتردد، وأيضا نتناول فاكهة الجزر لأنها كما ذكر الأطباء بشكل مستمر لأنها تقوي النظر وتساعدنا للمحافظة على العيون، ونلبس النظار الواقية أثناء تلوث الجو. فاطمة حسين من العراق.
أصدقائنا الحلوين، العين ضرورية جدا للجسم. لماذا؟
فهي دليلنا لكل شيء.
أها، لهذا يا أصدقاء فإن العناية بالعين يجب أن تكون مهمة جدا بالنسبة لنا.
والعناية طبعا يا أصدقائنا لها شروط عديدة يجب أن نتبعها ونلتزم بها،
منها عدم الجلوس قرب التلفزيون
وعدم استخدام أجهزة الكمبيوتر والموبايل كثيرا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. المعلم أحد التلاميذ وقال له: ما معنى كلمة سبيل؟ قال التلميذ:
سبيل يعني طريق.
فقال له المعلم: ممتاز، طيب وما معنى كلمة سلسبيل؟ فقال التلميذ:
سلسبيل يعني طرطريق.
مرة مدرس جغرافيا اشترى لزوجته في عيد ميلادها سلسلة جبال.
الحلوين عليكم ألا تنسوا كيف تعتنون بأعينكم. لماذا يا أصدقائنا؟ لأنها الجزء المهم من أجزاء الجسم التي علينا دائما الاهتمام بها.
ولو اكتشفتم يا أصدقائنا أن هناك ضعفا في البصر، مثلا بعض الأصدقاء لا يمكنهم رؤية الأشياء البعيدة، أو بالعكس هناك بعض الأصدقاء لا يمكنهم رؤية الأشياء القريبة مثل القراءة، فعليكم في هذه الحالة مراجعة الطبيب لكي يقوم بفحص عيونكم وإعطاء العلاج المناسب لكم.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الشخص العادي يحلم ما يقارب 1460 حلماً في السنة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن توماس إديسون مخترع الكهرباء كان يخاف من الظلام؟
هل تعلمون يا أحبائنا أنه في الفضاء لا يستطيع رواد الفضاء البكاء لأن الدموع لا تتدفق خارج العين بسبب انعدام الجاذبية؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، سامر كان نائماً فحلم بكابوس مخيف بأنه أصبح هزيلا، فنهض مسرعا ليرى نفسه في المرآة وقال: يا إلهي ما هذا، أنا هزيل. بسرعة رد الهيكل العظمي وقال: أنا حصنك، لدي جنود كثيرة، أضلع، عمود فقري، واواوا، كلهم يلعبون دورهم في حماية الجسم.
أما الكبد قال: أوه لا يغرنك كلامه يا سامر، فأنا أهم لأنني أعمل على تخزين كل الغذاء الذي ينفعك. هنا ردت المعدة مغرورة: كفاك كلاما يا صديقي الكبد، أنا الذي يهضم الأكل كله، أنا نشيطة لأنني أعمل دون انقطاع.
هنا قالت الرئتان للمعدة: اسكتي فإن عملي لا يستغنى عنه. أستخلص الأكسجين من الهواء بالشهيق، أرسله للدم، ثم أرمي الكربون بالزفير. ورد الفم قائلا: لا، فأنا أهم منكما، أنا أمضغ وأطحن الأكلة وبذلك أسهل على المعدة عملها. أعمل عندما يعجز الأنف عن التنفس فأقوم بدوره، وزيادة على ذلك أتكلم.
هنا قال القلب: أنا صغير لكنني مهم جدا، أبعث الحياة في الجسم، وإذا توقفت مات الجسم. فصرخت الكليتان: أوه، نحن جنديان قويان، نقوم بتصفية الدم دون انقطاع. وهنا قال المخ بصوت عال: كفوا، كفوا جميعا عن الكلام، كفاكم عبثا. عزيزي سامر، إن كل عضو في جسمك مهما كان صغيرا فهو مهم، لذلك حافظ عليها جميعا.
هنا قالت كل الأعضاء شاكرة: شكرا يا مخ، العقل السليم في الجسم السليم.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء، وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء، وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أحبتنا الأفاضل، في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وتحت عنوان أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام تناول سماحته الانحرافات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أن هدف الثورة كان هو إرجاع الإسلام والمجتمع الإسلامي إلى الصراط المستقيم والخط الصحيح. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الثورة تكليف وواجب. ويمكننا أن نلخص القضية بهذه الصورة: إن ثورة الإمام الحسين عليه السلام كانت لتأدية واجب عظيم، وهو إعادة الإسلام والمجتمع الإسلامي إلى الخط الصحيح، أو الثورة ضد الانحرافات الخطيرة في المجتمع الإسلامي. وهذا ما يتم عن طريق الثورة وعن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو مصداق عظيم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالطبع فقد تكون نتيجتها إقامة الحكومة، وقد تكون الشهادة. وقد كان الإمام الحسين عليه السلام مستعدا لكلتا النتيجتين، والدليل على ذلك وما يستنتج من أقوال الإمام الحسين عليه السلام، وهذه بعض أقوال أبي عبد الله عليه السلام، وكلها تشير إلى هذا المعنى. أولا، عندما طلب الوليد والي المدينة الإمام الحسين عليه السلام ليلا وقال له إن معاوية قد مات وعليك بمبايعة يزيد، رد عليه الإمام عليه السلام: نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون، أينا أحق بالبيعة والخلافة. وعند الصباح عندما لقي مروان أبا عبد الله عليه السلام طلب منه مبايعة يزيد وعدم تعريض نفسه للقتل، فأجابه الإمام عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. فالقضية ليست شخص يزيد، بل أي شخص مثل يزيد. ويريد الإمام الحسين عليه السلام أن يقول: لقد تحملنا كل ما مضى، أما الآن فإن أصل الدين والإسلام والنظام الإسلامي في خطر، إشارة إلى أن الانحراف خطر جدي، فالقضية هي الخطر على أصل الإسلام. ثانيا، إن أبا عبد الله عليه السلام قد أوصى أخاه محمد بن الحنفية مرتين، الأولى عند خروجه من المدينة والثانية عند خروجه من مكة. ولعل هذه الوصية كانت عند خروجه من مكة في شهر ذي الحجة، فبعد الشهادة بوحدانية الله ورسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام عليه السلام: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي أريد الثورة لأجل الإصلاح لا للوصول إلى الحكم حتما أو للشهادة حتما. والإصلاح ليس بالأمر الهين، فقد تكون الظروف بحيث يصل الإنسان إلى سدة الحكم ويمسك بزمام السلطة، وقد لا يمكنه ذلك ويستشهد، وفي كلتا الحالتين تكون الثورة لأجل الإصلاح. ثم يقول عليه السلام: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين. والإصلاح يتم عن هذا الطريق، وهو ما قلنا إنه مصداق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثا، عندما كان الإمام عليه السلام في مكة بعث بكتابين، الأول إلى رؤساء البصرة والثاني إلى رؤساء الكوفة. جاء في كتابه إلى رؤساء البصرة: وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت، فإن تسمعوا قولي وتجيبوا دعوتي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد، أي يريد الإمام الحسين عليه السلام تأدية ذلك التكليف العظيم، وهو إحياء الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنظام الإسلامي. وجاء في كتابه إلى أهل الكوفة: فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائر بالحق والحابس نفسه عن ذات الله والسلام. الإمام ورئيس المجتمع الإسلامي لا يمكن أن يكون فاسقا فاجرا خائنا مفسدا بعيدا عن الله، بل يجب أن يكون عاملا بكتاب الله، وذلك بالطبع على مستوى المجتمع، لا أن يحبس نفسه في غرفة الخلوة للصلاة، بل أن يحيي العمل بالكتاب على مستوى المجتمع، ويأخذ بالقسط والعدل، ويجعل الحق قانون المجتمع. ولعل معنى الجملة الأخيرة هو أنه يثبت نفسه على الصراط الإلهي المستقيم بأي نحو، حتى لا يقع أسير الإغراءات الشيطانية والمادية، أي أن الإمام عليه السلام قد بين هدفه من الخروج.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
وحيد أنت في خطر ولست